أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من موضوع المسيح وسيطنا. في الحلقة الماضية من برنامج نافذة على الحياة قدمنا لكم الجزء الأول من هذه العظة على فم القس تشارلي قسطة، فأرجو أن نعيره اليوم أيضا آذاننا الصاغية لإكمال ما تبقى من هذا الموضوع.
وهذا الوسيط قد أتى كاهنا أفضل، ليس كاهنا يقف بجانبنا لا حول له ولا قوة، إنما أتى في دواخلنا مغيرا أهدافنا موجها إراداتنا للطاعة، تلك الطاعة التي لن تنبع من الجسد.
صديق المستمع، إذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول مواضيع روحية تود الاستفسار عنها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة، نشجعك أن تراسلنا على أحد العناوين التي سوف نمدك بها في ختام الحلقة. منذ مدة صديق المستمع ونحن لا نزال بصدد دراسة موضوعية مفصلة تختص بأسماء الرب العديدة تحت عنوان كبير، ألا وهو ويدعى اسمه عجيبا، ووصلنا اليوم إلى اسم جديد هو المسيح وسيطنا. تقول كلمة الرب في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني والعدد الخامس، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فلماذا نتخذ لأنفسنا وسطاء كثرا فيما الوسيط الأوحد هو الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع؟ يسرنا من برنامج نافذة على الحياة أن نقدم لكم القس تشارلي قسطة في الجزء الثاني من المسيح وسيطنا. أرجو أن نصغي إليه بكل انتباه.
ما الذي يجعل إلهنا إلها فريدا؟ إنه الإله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة. وبما أن الإنسان بعيد عن القداسة فإنه في حاجة إلى وسيط، وبما أن القداسة لا تقترب من الخطية فلا بد من وسيط، ولكن يوجد وسيط. ولنلاحظ كيف يعبر عن الوسيط، هو الإنسان يسوع المسيح. أيعني ذلك أنه لم يكن الله؟ طبعا لا، بل يعني أنه ما دام التشديد على عملية الوساطة فإن النظرة تتجه إلى ناسوت المسيح، فقد صار إنسانا ليكون واحدا منا لكي يقربنا إلى الله لنكون واحدا معه. ولننتقل الآن إلى الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثامن، حيث يتضح أن موضوع تلك الرسالة الرائعة هو تبيان تفوق المسيح، نعم تفوق يسوع المسيح. فبالنسبة لكاتب الرسالة، يسوع أعلى من الملائكة، وبالطبع أعلى منا نحن البشر، وهو أعلى من كهنة العهد القديم كما سيمر معنا، وهو أعلى من الناموس، إنه الأعلى. وهذا الشخص العظيم السامي المتفوق قد جاء إلينا، وبمجيئه قد ألغى الحاجة إلى جميع ذبائح العهد القديم والحاجة إلى عنصر الكهنة. لقد ورد في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثامن هذه الكلمات ابتداء من العدد الأول، يقول: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان. إذن كل ما يستطيع ذلك العهد أن يفعله هو أن ينبهنا إلى خطايانا. لقد لاحظت مستمعي ولا شك أن قراءة الوصايا العشر لا تمدنا بالقوة لكي نحفظها ونعيش بموجبها، إنها تريك بكل بساطة أنك مذنب، بل إنها تدفعنا إلى التعدي. فإذا مررت مثلا بحائط كتب عليه طلاء رطب لا تلمس، ترى كثيرا من بصمات الناس على الحائط، فباعتقادي لو لم يكتب ذلك الإعلان لما فكر أحد في لمس ذلك الحائط. لست أدري ما هو الحافز الكائن في الناموس الذي يدفعنا إلى التعدي. كذلك حين نرى نحن معشر السائقين إشارة تحديد السرعة وقد كتب عليها السرعة القصوى 100 كيلومتر بالساعة، نحس في داخلنا بحافز يحثنا على تخطي تلك الحدود. لذلك أثبت العهد الأول، أي عهد الناموس، عدم جدواه، لأن القول لا تفعل لا تفعل لا تسرع لا تسرع لا يفيد، إذ نحتاج إلى قوة، وهنا روعة وجود الوسيط. وهذا الوسيط قد أتى كاهنا أفضل، ليس كاهنا يقف بجانبنا لا حول له ولا قوة، إنما أتى في دواخلنا مغيرا أهدافنا موجها إراداتنا للطاعة، تلك الطاعة التي لن تنبع من الجسد. إذن الناموس يحذر من الخطية ويعلن مطالب بر الله من دون أن يعين، ولذا نحتاج إلى وسيط يعين. وتتكرر الصورة عينها في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح التاسع والعدد الحادي عشر، حيث يقول الوحي: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. يا له من لاهوت رائع أحبائي. ففي زمن المسكن الأول، خيمة الاجتماع، كان رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة في السنة، يحمل الدم، وبكل تأن وبحسب المكتوب يدخل قدس الأقداس حيث شكينة مجد الله قد نزلت، وكأنها نور قد اخترق السماء ليضيء قدس الأقداس. فإذا اقترف رئيس الكهنة أي خطأ لا يستطيع أحد أن يلحق به إلى داخل الأقداس، لذا كانوا يربطونه بحبل حتى إذا أخطأ بالتعامل مع الأقداس بأي طريقة ولقي حتفه يجرونه بالحبل إلى الخارج. والآن ماذا تقول هذه الفقرة التي قرأتها على مسامعكم من سفر العبرانيين الأصحاح التاسع؟ تقول: إن يسوع دخل قدس الأقداس حيث مسكن بر الله، وذلك ليس بدم تيوس أو عجول، إنما بدماء الصليب. وهو قد دخل، وما أجمل هذه العبارة، مرة واحدة، مما يعني أنك لست في حاجة مستمعي فيما بعد إلى تقدمة الذبائح إرضاء لله، لست في حاجة إلى دم حيوانات، لست في حاجة إلى كاهن، لست في حاجة إلى صديق يقربك إلى الله، لأنه بفضل دم المسيح قد فتح الله أمامك باب السماء لتدخل الأقداس السماوية إلى محضر الله بالذات، إذ قد أصبحت ولدا من أولاد الله. يتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد 13 من الأصحاح التاسع بهذه الكلمات: لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. أخي المستمع، هذا يسمى حافزا وهدفا أبديين. لهذا فإن المسيح وسيط عهد جديد، فما دام موت المسيح قد تم لفداء التعديات التي حصلت في ظل العهد الأول، فإن المدعوين يأخذون موعد الميراث الأبدي. كم عزيزة على قلب هذه الكلمات! موعد ميراثه قد صار لنا، فالمسيح فتح الطريق، إنه ميراثنا. عندما تتسلم ميراثا لن تجاهد لأجل تحصيله، إذ كل ما عليك فعله هو أن تكون ضمن العائلة الشرعية، وهكذا يأتيك الميراث تلقائيا، لأن شخصا قد وفره لك ووضع اسمك عليه. وبالرجوع إلى الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 ابتداء بالعدد 18 وانتهاء بالخامس 25 نقرأ هذه الكلمات: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد، بل قد أتيتم إلى جبل سهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. مستمعي، لو عشت أنت في تلك الأيام لكنت تعرف ما معنى أن يخاف الإنسان الله. كان العصاة يسقطون الواحد بعد الآخر، فعندما مد عزية يده إلى ما لا يحق له ضرب بالبرص. أما اليوم فقد تغيرت الحال، علما أن الله لم يتغير، فهو ما زال قدوسا، لكن العلاقة به تعالى قد أضحت علاقة الألفة. وإذ يقول في العدد 18 لم تأتوا إلى جبل، يرد العدد 22 بالقول بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم. أنا شخصيا أرى مما تقدم ثلاثة جبال. إني أرى بين العددين 18 و 21 جبل سيناء، وأرى بين العددين 22 و 23 جبل صهيون، وأرى في العدد 24 جبل الجلجثة. أجل، أرى تلة الجلجثة حيث سفك أو رش وسيطنا دمه مرة وإلى الأبد. جاء المسيح وسيطا لنا لأننا كنا فريقين متنازعين، وغضب الله انسكب على الخاطئ. كانت الحاجة في العهد القديم إلى دم يرش باستمرار، ومن يدري كمية الدماء الهائلة التي كان الشعب يرشها على المذابح في أورشليم، وكان الكهنة يمارسون الشعائر عينها دماء ودماء، يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. ومن يدري عدد الآلاف من الحيوانات التي كانت تذبح. ولكن بموت المسيح توقفت الحاجة إلى ذبائح الحيوانات، كانت ميتة مرة واحدة وإلى الأبد أعقبتها قيامة. لقد جذب الواعظ المشهور تشارلز سبيرجن أنظار الكثيرين وعلى مدى عشرات السنين حين كان يعظهم في الخيمة العظيمة بمدينة لندن. ومع أنه مات في عقده الخامس فقد أحدث تغييرا في مدينة لندن نتيجة لتأثيره الكبير. هذا الرجل العظيم قال على فراش موته: إخوتي الأعزاء، لاهوتي بسيط جدا، يتلخص بكلمات أربع: يسوع مات من أجلي. وأنا أقول إخوتي الأعزاء، لاهوتنا بسيط يتلخص ببضع كلمات: يسوع لم يمت فحسب، بل مات من أجلك ومن أجلي، مات كوسيط لنا، ودمه قد سفك لكي يفض النزاع. ولما نحن ممتنون إذ لنا هذا الوسيط؟ لأنه ردم الهوة التي كانت تفصلنا عن الله، وأصبح لنا الحق أن نوجد في محضر الله بفضل عمل المسيح. وفوق هذا كله أصبح لنا الحق أن ندعوه أبانا. أتى المسيح بالمصالحة على أثر العداوة، وبحسب ما ورد في رسالة أفسس الأصحاح الثاني، نحن نشكر وسيطنا لأنه صار سلامنا. في الختام أريد أن أنتقل معكم إلى رسالة أفسس الأصحاح الثاني ابتداء من العدد الحادي عشر وانتهاء بالعدد السادس عشر. يقول الرسول بولس كاتب الرسالة: لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. هذا هو عمل الوسيط، قربنا من الله. اسمعوا بماذا يتابع الرسول بولس: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في الفرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به أي بالصليب. تقول كلمات الترنيمة: لأنه هو سلامنا وصانع لنا فداءنا، مصالحا لنا إلهنا في جسمه على عود الصليب. مستمعي، ربما اختبرت الخلاص منذ مدة طويلة حتى إنك نسيت عذابات الحياة خارج دائرة المسيح، أو ربما نسيت أن أناسا كثيرين يتوقون إلى التعرف بسلام المسيح. رجائي ألا تنسى. لي علاقة وثيقة بأخ في المسيح، ونصلي معا، وبينما كنا نصلي معا ذات مرة ذكر جملة لن أنساها، إذ قال: يا رب ساعدني لكي لا أنسى كيف هي الحياة خارج دائرة المسيح. بالفعل ما زالت هذه الكلمات تدوي في أذني: ساعدني لكي لا أنسى كيف أنني يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر أذهب إلى فراشي وليس في التأكيد القلبي، أين هو مصيري بعد موتي؟ كيف أستيقظ كل صباح وخوفي يمثل أمامي، خوفي من الجسد وضعفات الجسد وما يصحبه من شرور وذنوب، خوفي مما يخبئه لي المستقبل، وخوفي من معالجة تلك الأمور، خوفي من زوال ما أتمسك به، وإذ ذاك لا أدري ما أجد لأتمسك به من جديد. بكلمة أخرى، حياة بلا سلام. لكن شكرا لله من أجل الوسيط الذي منحني السلام، إنه حقا لأمر رائع. دعونا أحبائي نحني رؤوسنا لكي نصلي ونشكر الله من أجل السلام معه. ربما ليست الأمور جميعها في حياتك على ما يرام لأنك لم تسلم مشاكلك كلها للرب، فهو تعالى يستطيع أن يعالج كل مشكلة، فلا تجهد نفسك ولا تدفع الثمن، الرب يتكفل بالكل، وما عليك إلا أن تشكره لأجل حضوره الدائم ولأجل وساطته. نشكرك يا رب لأنك منحتنا السلام الذي دفع يسوع ثمنه بموته. نشكرك لأنك أحببتنا إلى درجة حتى إنك رضيت أن ترسل ابنك إلينا، ونشكرك من أجل محبته وذبيحته. نشكرك يا رب من كل القلب من أجل جميع عطاياك، ولا سيما من أجل الوسيط الذي ردم الهوة بيننا وبينك وصالحنا معك. ساعدنا لكي نختبر هذه المصالحة، وعلمنا ألا ننسى، إيانا أن ننسى ما فعلته لأجلنا. شكرا يا رب، شكرا باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات في هذه الحلقة، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القس تشارلي قسطة أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. صديق المستمع، نختم حلقتنا لهذا اليوم بكلمات الترنيمة التالية: لنا وسيط واحد ليس لنا سواه، يسوع فاد ماجد حياتنا رضاه، قد غسلت دماؤه أوزارنا هنا، وهو هناك شافع طول المدى بنا، فلنذكر الفضل ولا نستحي باسمه، ولتعترف شفاهنا بشكر حلمه. مستمع الكريم، أرجو أن تفكر مليا بالأسئلة التالية التي أود أن أطرحها عليك، علك تصل إلى جواب حاسم فيها: هل المسيح هو الوسيط بينك وبين الآب السماوي؟ هل يسوع هو فاديك؟ هل غسلت دماؤه كل أوزارك وخطاياك؟ وهل هو شفيعك لدى الله؟ إلى أن نلتقي صديق المستمع في الحلقة المقبلة، نتركك بين يدي العلي والقدير، وإلى اللقاء.